أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. يكمل أستاذنا الشهيد الصدر حديثه عن ارتباط المفاهيم بالمنظومة الاقتصادية، فتحدث عن دور المعاد ثم عن دور النبي، فيقول: النبي هو حامل الثورة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو المسؤول عن تبليغ الدين وإيصال الوحي والقرآن للناس، لكن الإمامة وهي الوصاية تمثل مرحلة الانتقال التي تواصل السماء من خلالها قيمومتها على الثورة حتى ترتفع الأمة إلى مستوى النضج الثوري المطلوب، وبهذا تكون منظومة أصول الدين الخماسية ممثلة على الصعيد العقائدي جوهر الإسلام والمحتوى الأساسي لرسالة السماء، وهي في نفس الوقت تمثل بأوجهها الاجتماعية على صعيد الثورة الاجتماعية التي قادها الأنبياء، تمثل ماذا؟ الصورة المتكاملة لأسس هذه الثورة، وترسم للمسيرة البشرية معالم خلافتها العامة على الأرض. سيد الشهيد لدقته يبين أن هناك ثباتا في مبادئ الإسلام وتطورا في الحياة، فكيف نجعل الرسالة الإسلامية شاملة وتواكب تطورات الحياة مع كون كل الأحكام ثابتة؟ فإذن لابد نجعل نوع من الأحكام غير ثابت، وإنما يترك مثلا لولي الأمر، يترك للظروف، هذه المنطقة المرنة أو منطقة الفراغ. إذن المبادئ أو نقول الإسلام ثابت ولكن الحياة متطورة، وهذا يستدعي أن يوجد لدينا نوعان من الأحكام: أحكام ثابتة تابعة للملاكات الثابتة. مثلا لا يمكن للإنسان أن يتصور أن العبادة هي خاصة بالإنسان على الأرض، أما إذا صعد بالسماء ماكو عبادة أبدا، هذه ملاكاتها دائمة عليكم السلام ورحمة الله، لأن الحاجة إلى الارتباط بالمطلق هي في السماء وهي في الأرض، هي للملائكة وللبشر. زين، الموضوعية في القصد وتجاوز الذات في الأرض وفي السماء على حد سواء، الشعور بالرقابة الإلهية وهذه ملاكات دائمة للعبادة، هذه مستمرة. إذن لا يمكن تصور أن العبادة تسقط بحال لأن ملاكاتها ثابتة، ولكن أن نجعل سعرا محددا لبضاعة وهذا نبقي دائما. مثلا تذكرون، ما أدري أنتم ما تذكرون، أنتم بعدكم وقتها صغار، كان يجي لابو المحل يقول له: هذه الطوبة أم 3 دراهم اللي صارت ب7 دراهم، يقول له: أعطيني طوبة أم 3 دراهم، هي صاير سعرها ب7، يدفع 7، يقول له: أم 3 دراهم، ظل اسمها على ذاك الوضع. زين، فالسيد يقول: ما دام الإسلام ثابت والحياة متطورة، إذن لابد من أن نؤمن بتطور في الإسلام أيضا، لا في مبادئه، وإنما بالآليات اللي يدبر بها أمر الحياة. إحنا اليوم نتحدث عن موضوع ليس بيدنا، الموضوع اليوم اللي هو موضوع منطقة فراغ هو بيد وزارة البلديات والعمل والشؤون الاجتماعية، وبيد وزارة النقل والإسكان، كل هذه الأمور أمور تدبيرية، هذه متغيرة ليست ثابتة، هذه مو فقه مو شريعة، وإنما هذه منطقة مرنة متروكة للحاكم الشرعي. العثمانيين ماذا فعلوا؟ الآن إلى الآن قوانينهم العقار والكذا كلها ثابتة، هم شرعوا من أوائل المنطقة اللي هي مرنة هذا بطبعها، ملؤها وظلت هاي ثابتة عند الناس، ما كنت تغير فيها. إذن لأجل أن الإسلام يواكب حركة الحياة، والحياة ليست ثابتة وإنما متطورة، لابد يجعل مجال للأحكام المتغيرة. إذن الإسلام بنوعين من الأحكام: أحكام ثابتة تابعة للملاكات الثابتة، وأحكام تواكب تطور الحياة. هاي الأحكام اللي تواكب تطور الحياة ما مذكورة بنص، مو منصوص عليها بنص. ولذلك راح يجي الحديث عن كلام المرحوم شيخ شمس الدين لما قال المواضيع المستحدثة اللي ما كانت موجودة المجهولة سماها، هذا تدخل بمنطقة فراغ أبدا. ما كانت شركات أمنية سابقا. هذا العلوي عنده كتاب عن الإمام علي ينقد، وهو تدرون يعني رجل ماركسي، يقول الإمام علي لو مخلي له حماية، لو مخلي له حراسة، زين الشركات الأمنية ما كان مثل هذا موجود. هذا موضوع جديد، هذا معناه ولي الأمر يجي يضع له حكم شرعي؟ لو هذا يدخل بقانون إما أوفوا بالعقود، أو قانون لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والآن هاي العقود الجديدة كلها إما يدخلوها بعنوان جعالة، بعنوان من العقود اللي هي معروفة، أو يدخلوها عقد جديد معاملة جديدة. هم ذولا منو اللي نصوا جعالة وبيع وشراء وكذا؟ أليس العرف والناس هذه هم معاملات جديدة؟ شنو يضل اسمها تأمين، اسمها شركات أمنية الأمن، اسمها عقود جديدة يعني. مو البشر رأسا بدأوا كل هاي العقود اللي موجودة هاي من أول تأسست، وإنما شيئا فشيئا نشأت مثل هذه العقود. شنو المانع أن تكون عقود جديدة ومشمولة للإطلاقات الموجودة؟ أو نقول هي داخلة تحت عنوان عليكم السلام ورحمة الله، عنوان الجعالة وما شابه. إذن لأجل مواكبة الإسلام وشريعته لمشاكل الإنسان المتجددة، جعلت أحكام الشريعة على قسمين. القسم الأول الأحكام الثابتة لأن ملاكاتها دائمة. القسم الثاني العناصر المرنة المتحركة، وهي مستمدة من طبيعة المرحلة ومن المؤشرات الإسلامية العامة. وهذا تحدث عنها السيد الشهيد، ما تحدث عنها في اقتصادنا لأن ما كان محتاج إلى هذا، ماكو حكومة إسلامية. ولكن من صار على أرض الواقع حكومة إسلامية، السيد كتب خطوط تفصيلية في الاقتصاد الإسلامي شرح بها هذه المؤشرات العامة، لأن أكو فقيه ويمارس سلطته وعليه أن ينظر إلى هذه المؤشرات فتحدث عنها بشكل تفصيلي. إجا أستاذ السيد حارب بعد هذا بسنين كتب في المرجعية والقيادة حديث عن مثل هذه الأمور، كما صنع السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي لما انتصر الجمهورية الإسلامية كتب كتابه تكملة المنهاج، ثم صارت مباني تكملة المنهاج، ويدرس في معاهد القضاء العالي في قوم، يدرس كتاب المباني، مباني للجزء اللي عن القضاء نعم مباني تكملة المنهاج اللي بيه القضاء والحدود والتعزيرات جزئين. المهم هذا خدمة يعني للدارسين والباحثين. فالسيد تحدث عن هذه المؤشرات العامة، والسيد الحارة أيضا تحدث. ولا بد السيد اشترط ثلاث أشياء في الشخص الذي يتولى هذه المهمة. أولا لا بد من فهم إسلامي واعي لنوعي الأحكام، يكون يميز أيها ثابت وأيها متغير. هالأيام طلعونا أمثال محمد شحرور وأمثال جمال البنا وغيره وغيره، ذول يتحدثون ويخلطون بين الأحكام الثابتة والمتغيرة، ويميلون إلى أن هاي الأحكام أحكام تاريخية، ومنهم من يلبس مثل هذول هم يتحدثون عن هذا الموضوع أن هذا أحكام تاريخية، يعني هذا ترتبط بالتاريخ، يعني مثل ما كيفية قضاء حاجة الإنسان سابقا يطلع للبرية وللخلاء، كان يسموه الخلاء زين، هذا هم كنا نظل عليها، هاي تاريخية مرحلة، هذا الحكم هم تاريخي ينتهي بعد بانتهاء الوضع. واحدهم يتحدث يقول سابقا حتى يميزون بين المسلم وغير المسلم كان يضعون الحجاب حتى يعرفنا فلا يؤذين، أما اليوم ما شاء الله يعني. أحدهم الثاني ماذا قال؟ قال أن المنع من زواج الكافر أو قول كتابي من مسلمة كان لأنه لا يحترم نبي الإسلام، نبي اللي تعتقد هاي المرأة والزوجة بنبوته، والمسلم له أن يتزوج الكتابية باعتباره يحترم نبيها. الآن كل الناس تحترم كل الأنبياء فماكو مانع. هذا واحد يتكلم بهذه اللغة، وهذا اللي يسموه تعرب بعد الهجرة. هذا ما كان يقوله في قم ولا كان يقوله في سوريا، وإنما لما راح إلى أمريكا بدأ يتحدث بهذا المنطق. فعلينا أن نفهم أنه أي أحكام هي ثابتة وأي أحكام هي مرنة، أي أحكام هي تابعة لملاكات دائمة وأي الأحكام اللي هي تابعة للأحكام المرنة. هذا اولا. الشرط الاول اذن لابد من فهم اسلامي واعي لنوعي الاحكام، الاحكام الثابته والاحكام المتطوره. الشيء الثاني هو لابد من فهم قانوني وفقهي لحدود صلاحيات ولي الامر. مثلا الان من الكلمات اللي اثارت شغب وكلام وتجديف بالدين وحديث طويل عريض في ايران، ووصل الحال ان استاذ جامعي تكلم على ولاية فقيه بكلام يعني شديد وسلبي فحكم عليه بالإعدام، ولولا أستاذنا السيد محمود الهاشمي أنه درس الملف بشكل دقيق وشاف أن هذا الرجل لا تكلم أدبيات، يعني مو كان قاصد التجديف الدين وكذا، فعفوا عنه. هذا أستاذ جامعي في أهواز، وكان سخط كبير في الجامعات أنه كيف أنتم تحدون من الرأي وكذا، أتكلم عن موضوع ولاية الأمر ولاية الفقيه وكذا. السيد يقول علينا أن نتحدث بصراحة عن صلاحيات ولي الأمر، ولذلك في إيران كلش واضحين يحددون، الأمة هي تنتخب الفقهاء العلماء اللي يحددون، خبراء الخبراء اللي يحددون من هو ولي الأمر، لابد الحديث عن هذا صلاحيته، هو قائد عام للقوات المسلحة، هو كذا كذا، هذا لابد من تحديد مثل هذه الصلاحيات وفهم واعي حتى لا تصير دكتاتورية. مو كل واحد يحاسب إلا ولي الأمر لا يحاسب، لا أيضا يحاسب لأنه غير معصوم. إحنا ما نتكلم عن ولي الأمر المعصوم، الآن نتكلم في عصر الغيبة. هو صلاحياته أكو الدستور شهنة، مو أكو دستور مكتوب به حاسب. هذا كديفر وغيره وغيره، منو ذولا تكلموا مثل هالكلمات وصاروا غير جو. يعني هم يتحدثون عن هو بالدستور موجود له صلاحيات وكذا، بس هم قاصدين شيء ذولا. نعم. اي احسنت. زين. الشيء الثالث هو ان المرحله يجب ان تستوعب. يعني شلون مرحله تستوعب؟ احنا نقول ان الحكم المرن اللي راح نتحدث عنه الان تفصيل 10 صفحات راح نتحدث عن هذا الحكم المرن. هذا الحكم المرن من قال ان المرحله الان تستدعي مثل هذه المعالجه؟ مو الحكم المرن شنو اليه؟ تدبيري. يعني اليوم مثلا انا شاهدت في شارع من شوارع لندن مخلين سيم سلك من الطرفين، ما اعرف شنو هذا، سيارات تمر عليه، فسالت صاحبي قلت شنو هذا؟ قال هذا يخلوه مده اسبوع شهر يشوفون كم سياره تمر عليه، يحتاج يخلون ترافيك لايت لو ما يحتاج لو كذا هالدقه، يحسبون بالاسبوع بالشهر ايش قاعد عندهم حسابات لهذا حتى يغيرون. طبيعة المرحلة أنت عليك أن تدرسها تستدعي التغيير أو لا. الأسعار مثلا راح تجي من ضمن الأمثلة أنه وزارة الصحة عندنا قالت علينا أن نأخذ من المواطنين شيء من المال، قامت الدنيا ولم تقعد. أبو شاكر يعرف بعض الأطباء استانسوا وارتاحوا وقالوا ارتاحينا يا بليش، قال لي أنه كان المريض يجين يدفع 500 يأخذ أدوية ب2000 على أقل تقدير ب2000، بعدين ما عجب الدواء رجعه غير وكذا، يقول الآن قلوا لأنه صار يدفع ما أدري قد السعر 2000 صار، يقول هواية صار يعني بيها محاسن. يبقى أن الفقراء يمكنهم الحل، حل مشكلتهم أن هذا يصير عنده ورقة تأمين صحي يعني تعالج، لأنه الآن الغني والفقير جاي يستفيد بالمجان من الأدوية وهذا ما صاير يعني، فكون واحد يدرس. راح تيجي من ضمن الأمثلة أنه باليابان يقال أن أعلى راتب هو للمدرس للمعلم، يقول لأن هذا هو يخلق العقل، هو هذا اللي يربي المواطن الصالح. هذا من يحددهن؟ لابد من دراسة لطبيعة المرحلة. الإيرانيين من نجاحهم الباهر في مؤسستهم الدينية فضلا عن المؤسسات الأخرى كل يوم قاعدين، هم يسمون فعل ماضي جلسة، جلسة فعل ماضي يعني جلسة، هم عندهم هذا جلسة، جايين العراقيين ذات تعرف العراق جان برا من يقول لك عندي جلسة، يعني هذا جاي من إيران جلسة، هي هم يسموها جلسة. صباح كل يوم يجتمع المدير العام أو المدير مع كل وبرنامج وكذا، جلسة عندهم هذه قاعدة محاسبة، عندهم شيء مهم اسمه مديرية، المديرية يعني حتى بالحوزة أخذوا شهادات عليا بيها. تذكر السيد فلان وفلان كانوا بالجامعة مصطفى بعدين صارت بارعين مديريات بدقة يجي هذا المنهج أنت تمشي عليه أنت كذا كذا. فواحد يدرس المرحلة ما بيها شيء يصير دراسة المرحلة، مو قضايا شخصانية. السيد الشهيد يقول المرجع حوله حاشية جمعتها الصدف، زين ماكو دراسة ماكو خبراء ماكو هذا، وهذا يدير أمر الأمة، المال بيده والجهاد بيده وكل شيء بيده. اللي يتكلم عن السيد هذا شيء آخر. زين اللي يتحدث عن منطقة الفراغ والمنطقة المرنة وسماها منطقة فراغ هو السيد الشهيد الصدر، ولكن السيد يرى أنه هذه ليست من عندياتي، وإنما هاي منطقة موجودة. غاية الأمر الفقهاء ما سموها بهذا الاسم، الأحكام المتحركة، الأحكام الولائية، الأحكام سموها الحكومتية، مو هذه مو أحكام شرعية، وإنما حكم حاكم، حكم حاكم. يوم الهلال لما يحدد الفقيه هم نقول هذا حكم الله؟ لا، الله سبحانه وتعالى يجوز أوكل الأمر لمن؟ إلى هذا الحاكم حتى يحسم الأمر. فليس الحكم المباشر من الله، وإنما الحكم هو حكم أولي، أطيعوا ولي الأمر. فولي الأمر جاي يحدد الموضوع، مثل ما القاضي عندما يحكم هم نقول هذا حكم الله؟ القاضي حدد القضية وإجا ذكر الحكم الشرعي الثابت لها، بس أكو أمر أنه انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا، هذا هو يحسم الأمر. فإحنا راجعين إلى مثل هذا التفويض، إلى مثل هذه الصلاحية. اللي يتحدث عن منطقة فراغ السيد الصدر في اقتصادنا، ثم تحدث عنها مرة ثانية في الإسلام يقود الحياة، السيد الحائر يتحدث عنها، وأحسن من تحدث عنها سيد علي أكبر الحائري، تحدث عنها، كان مشاركا في مؤتمر ودخل في تفاصيل في هذا الموضوع. أساسا باختصار كلمتين، ايش نقدر نسمي احنا منطقة الفراغ؟ يعني الشريعة بها منطقة ممتلئة أو منطقة فارغة وإحنا كنا نعبي مثل هذه المنطقة، أو نقول أن هناك أمور ملاكاتها رجراجة، يعني ما إلها ملاك محدد، ما لها ملاك محدد، محدد أريد أقول، أو سمي معين يعني بحيث ما يتغير. مثلا العبادة ملاكها دائم في السماء في الأرض بأي مكان، وين تروح أنت محتاج لها. ولكن مثل تحديد سعر لبضاعة هذا يختلف من منطقة إلى منطقة. يعني بالبصرة التمر مثل ما هو بالجزائر، أبو رضا أجا من إيران مخلين التمر الزاهدي بالجامخانة وأعلى سعر تمر الزاهدي، أعلى سعر. ليش؟ لأنه يؤخذ باليد ويقاوم أكثر، مو مثل الرطب اللي يتعفن وكذا، زين؟ بينما عندنا يطعم للحيوانات، تمر اسمه على اسمه زاهدي، زاهدين الناس فيه وكانوا فيه من الزاهدين، زين؟ فإذا هنا أكو أشياء تختلف. الصلاة قلنا تبقى صلاة في كل مكان، من توقع يوم من الأيام يتغير حكم الصلاة، ولكن مثل الأسعار، مثل الأمور اللي هي تحتكر أو لا تحتكر، هذا يختلف. أقول هذه ملاكها هو رجراج، زين؟ فالمشرع شلون يخلي لها حكم؟ أو كلها لمن؟ إلى ولي الأمر. قال ولي الأمر هو يتدخل في مثل هذه الأمور. هاي مو لأنه الموضوع مو محدد، الموضوع إذا مو محدد نسوي له عنوان جديد، مثلا معاملة. الآن شركات الأمنية ما ندري وين دخلها، جعالة ما جعالة دخلها، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم دخلها في هذا. ما دام تأمين ما تدري وين يدخل، دخلها في عنوان جديد سميه التأمين. أوفوا بالعقود، هذا عقد بمصالح للناس ومشي. بالنتيجة إذا نريد نختصر نقول منطقة فراغ، بعضهم يسميها التشريعات الحكومية، ما يصدر من الحكومة. الحكومة الآن تقدر تتدخل بالصلاة وبالصوم، تقدر تتدخل بالإلزامات، تقدر تتدخل بالقضايا المباحة، أحيانا تلزم بها أحيانا تمنع منها. هو هذا منطقة فراغ باختصار أن المنطقة المباحة مو اللازمة مو الواجبة مو المحرمة، هذا ما يتدخل بها ولي الأمر، وإنما المنطقة المباحة يجي المشرع. مثلا كان يباح للإنسان أن يبيع بيته، أساسا يقدر يمنع بيته، ما يرضى يبيع بيته صاحبنا وهذا مباح، فيجون يقولوا لا أنت ملزم ببيع البيت، لأن احنا نريد نشق شارع ينفع الأمة ينفع الناس، أنت ما يصير تبقي هذا البيت. أو بيت صار مصدر مثلا إيذاء وإزعاج وكذا يقدرون، هو مباح إلى البيع فهو يلزمه بهذا مثلا. أحسنت، هذا ملكه كان لكنه أوجب الإيذاء، هذاك دخلوه بعنوان حكم ثانوي. نعم اي مثلا، احسنت، يلزمونه. بالنتيجه من السيد عبر هذا التعبير، قال الحياه متطوره والاسلام بمبادئه شنو ثابت، الاحكام ثابته، اذن لابد عندنا، عليكم السلام ورحمه الله، لابد عندنا ثبات وعندنا مرونه حتى نواكب الحياه، لابد يصير في التشريعات. لذلك انطرحت فكره منطقه الفراغ. إذا تتعرض الظواهر الاجتماعية لتغيرات كبرى لأنها تتداخل مع الإرادة البشرية. شوف أكو أشياء اليوم أنا أريد الجو، كنا بالابتدائية نقرأ هذا النشيد، rain rain go away come again another day if you do not go away the children cannot go out to play، يعني يا مطر روح، لأنه الأطفال اللي يطلعون برا إذا ما تروح أنت ما نقدر وكذا. فالطفل يصور أن المطر ضار لأنه عنده لعبة هو يكون يطلع، بينما الناس منتظر المطر، خير وبركات عندهم المطر. هذا يفكر شكل وهذا يفكر شكل آخر. إذن الظواهر الطبيعية مو تابعة لأحلام الطفل وأفكار الطفل وأمنيات الطفل، وإنما هي قوانين ما لها علاقة بإرادتي. بينما تعال إلى قضايا كثيرة سنن أصلا مرتبطة بإرادة الإنسان، إن تنصروا الله ينصركم، النصر بدينه. أحد العلماء يقول شنو نقولون أنتم تنتظرون الإمام، فبدلوا المعادلة يقولوا الإمام ينتظركم، فد مرة قولوا الإمام ينتظركم، فد مرة قولوا هالكلام، مو أنتم تنتظروه، هو ما عنده تقصير، مو أنت تنتظر واحد معناه هو اللي مو جاي، بينما هو ينتظر منك تمهيد، أنت سمي نفسك ممهد، فد مرة قول الإمام ينتظرني، ينتظر نصح وضاعنا حتى نمهد له. بالنتيجة أكو أمور تتداخل مع الإرادة البشرية، والإرادة متقلبة، مثل الإقبال على العبادة. شوف شكد أنت عندك مطلقات بالعبادة، التسبيح والاستغفار والذكر والكذا، إذا تريد تتبعها كلها تصير صوفي عرفاني، إذا تريد تحتاط في دينك إلى أشد بأشد ما يكون شو تصير وسواسي. إذن الرهبانية ممنوع، الوسواس ممنوع، كنت تصير متوازن معتدل. أحد العلماء كان يقول الاحتياط يكون أحيانا في ترك الاحتياط، لما الاحتياط يعقد حياتك يخليك تنظر للآخرين أنهم غاصبين، أن بيوتهم كلها نجاسة كلها كذا، والله تحتاط من هذا وذاك وذاك، لا، أن الاحتياط يصير في ترك الاحتياط. أحد العلماء كان يقول المعصومين كيف كان ماءهم ووضعهم كذا، سقاء يأخذون، وهذا من غسل أغسالهم وتطهيرهم وطبخهم وكذا. فكنت أتحاور مع أحد العلماء كان يقول لي إحنا ما ندري، صح والإمام يأخذ له كمع ماي هذا، بس ما ندري شو يسوي هناك يتطهر به، قلت شو يسوي، شو يريد يسوي، يعني أكو أعمال غيبية يعني، هاي زيل النجاسة به وانتهى. يقول لي إحنا ما ندري الإمام شو يسوي هناك يعني من يأخذ هذا الماء. زين، أي شيء يدخل مع الإرادة البشرية اللي هي متغيرة راح يصير متغير. إن للنفوس إقبالا وإدبارا، فمن تقبل خلي يقبل واحد على العبادة، وإذا أدبرت يروح إلى طرائف الحكمة إلى كذا، مو يلزم نفسه دائما. أحدهم حسب الرواية جاء إلى الإمام قال أنا أقدر أصلي أكثر من 51 ركعة، قال روح إجا بعد مدة قال هواي تعبت أنا نقضي، قال ورب العالمين مشرع لك ذن أنت ليش زيد بعد أكثر من هذا. بالنتيجة أي شيء يرتبط بالإرادة، القضايا النفسية، القضايا هذا النفس اللي هي متقلبة، الكون كله هو تحت سلطنة رب العالمين، بس ظاهر بثبات الكون، ولكن الظواهر الاجتماعية لأن متداخلة مع إرادة الإنسان يصير بها تغير، فالتشريع لها راح يختلف عن التشريع في القضايا الأخرى. تتعرض الظواهر الاجتماعية لتغيرات كبرى لأنها تتداخل مع الإرادة البشرية والصراعات الإنسانية، بخلاف الظواهر الطبيعية الخاضعة لإيقاعات القوانين الكونية الثابتة. لهذا تشهد ساحة القانون الطبيعي، تشهد الثبات النسبي أو المطلق بخلاف الظواهر الاجتماعية، وتشهد لذلك أيضا القوانين الاجتماعية. ماذا تشهد؟ بتغيرات بسبب تغير الحالات والأوضاع الاجتماعية. هذا الذي ذكرناه هو خلاصة لرأي يقرب من رأي المارسية. كتب الشهيد أو الفقيد دولة جماعة علي الشريعة يقول ليش مرة قولوا شهيد يعني علي الشريعة لأن قتل الشهيد سيجي على لسان الشهيد. علي الشريعة يقول أن الإمام الحسين عليه السلام ورث من آدم الفشل والانكسار وال 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 فتشي. الشهيد مطهر يقول كنت في مكتبة قديمة في خراسان أشتري كتب، فيقول الكاتب قدم لي كراس، قال شوف هذا الكراس جديد، يقول فتحته وإذا هو قراءة مجلس عزاء بطريقة ماركسية. الكراس هو الحسين وارث آدم، هو إلى طبعتين، أكو صغير محاضرة أصل كان خطوط عامة بعدين صار هو كتاب كبير، الآن ضمن المجموعة هو كتاب كبير. فالشيخ قرأ هذه القضايا، الصراع الطبقي وأن المثلث اللي هو المعبد والملهى بعد والسوق المتجر، يقول ذن ثلاثة هن يخد عن الناس، الدين يخدر الناس، الخمرة تخدر الناس، السوق ما أخذ فلوس الناس، هذا الثالوث المشؤوم وكذا والطبقية والكذا. حتى لما يرد على السيد الشهيد الصدر علي شريعتي، رد على السيد في كتاب اسمه با مخاطب هاي آشنا، يعني مع المخاطبين المعروفين للأحبة، يعني رسالة إلى أبوه إلى أمه إلى أولاده، ومن ضمنها يقول من حسن حظي أن قرأت أني قرأت لمحمد باقر الصدر الرجل الذي يعرف لغة عصره ومشاكل عصره ويتحدث بلغة عصره، ومثل هذا العالم ما يحتاجه عصرنا. يقول من حسن حظي أنا قرأت له ترجمة كتاب فلسفتنا واقتصادنا، والآن أنا جاي أقرأ كتاب هو بحر في كوز في جرة، وباقر الصدر مثل طائر يحلق فوق المدينة يشرف على كل التفاصيل، ولكن سوف أكون فضوليا وأتحدث يناقش السيد. يقول السيد هل قد عنده نظرة يعني بها شفافية بحيث يقول هذا الخلاف اللي صار بين الصحابة والظلم اللي تعرض إلى أمير المؤمنين هو نتيجة رؤيتين، رؤية تجتهد ورؤية تتعبد، كل هذا بسبب الترجمة السخيفة السقيمة اللي ترجم بها هذا الكتاب. تدرون أن السيد الصدر في كتابة بحث حول الولاية تحدث عن هذا الموضوع وقال أكو الصحابة مدرستين، مدرسة تتعبد بالنص ومدرسة تجتهد في مقابل النص، هذا ذاك مفسرها يفكرون يجتهدون. فعلي شريعة يقول له، يقول له اسمح لي يا سيد أنا سوف أكون مع الذين يجتهدون، يعني المتعبدين القشريين مثلا الخوارج، ذاك ما مترجم ما موصل الفكرة بشكل صحيح، ولا كتاب السيد عبد الحسين شرف الدين اللي يسميه المطهري سادن المذهب الجعفري. زين هذا الكتاب النص والاجتهاد أثبت به أكثر من 100 اجتهاد للصحابة ضد النص الواضح للنبي صلى الله عليه وآله، هذا اللي يقصده السيد، ذاك تفكير آخر مو محل شاهد. هذا محل شاهد أنه يقول للسيد أنت تقول أن هذا مدرسة وهذا مدرسة، أما أنا أقول فهؤلاء الذين واجهوا الإمام علي ذولا أثرت عليهم العصبيات والقبليات وذولا تأثر عليهم، تحدث عن هذا الثلاثي. السيد الشهيد في رد اللي كتبه على علي شريعتي تفضل شهنا وأرسل إلى إيران ليترجم، كان بوقتها ضجة كبرى ضد علي شريعتي، تحريم كتبه والمنع من قراءة أفكاره، و السيد في هذا الظرف أرسل رد، فالجماعة قالوا هذا راح يسوي له شهرة بالمجان، أنت يعني باقر الصدر جاي يذكر شريعتي ويناقشه وكذا، ما يصير. فتعطل السيد بالطبعات المتأخرة من بحث حول الولاية أضاف بعض النقاط، من ضمنها مثلا قال أنه لو كلفنا مدرس لغة إنجليزية أن يعلم مجموعة من الطلاب لغة، بس الهدف هو أن يكتبوا بالأدب الإنجليزي، وهذا إذا الظرف محدود وهم محدودين ما يقدر يسوي مثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وآله واجه معارك مواجهات وحركة نفاق ورواسب جاهلية، فما يقدر يسعد بهم، هو كان يعترض على شريعته بهذه الطريقة. بالنتيجة مثل هاي الأفكار اللي تقول أن الظواهر الاجتماعية مرتبطة بأمور متغيرة، خلي نشرع تشريعات اجتماعية يومية شكل يوم نسمح بالحجاب ويوم يمنع الحجاب ويوم كذا، هذا أقرب إلى الرؤية الماركسية. صحيح الظواهر الاجتماعية متغيرة، بس هي أيضا محكومة للسنن. لذلك السنن اللي تحدث عنها السيد الشهيد في 14 محاضرة في كتاب المدرسة القرآنية السنن التاريخية، نفس الاسم هو، هذه تتحدث عن هذا الموضوع، أن السنن ثلاثة أقسام: السنن التي تأخذ شكل الاتجاه مثل الدين، السنن الفعلية، والسنن الشرطية. هذه السنن الشرطية إذا شرط فيها راجع إلى إرادة الإنسان فهي اختيارية، لأنه أي قضية شرطية الشرط بيد شخص معناه هو الذي يتحكم بالجزاء، اللي بيد الشرط بيده الجزاء. يقولون اللي أول شرط آخر نور، مو جماعة، أنت بيدك هذا الشرط، إذن الجزاء أيضا هم يرجع إليك. والصحيح أن هناك ثباتا وتطورا في نفس الوقت في الأحكام والقوانين الناظمة للحركة الاجتماعية. فهناك السنن الاجتماعية القهرية كالموت والشيخوخة والوهن، حتى هذه ليست قهرية، تحت الآن الإمام الحجة عجل الله فرجه ما حد يقول هو ضعيف كهل، يقولون شاب، بس هذه على مستوانا احنا. وهناك السنن الاختيارية بمعنى أن شرطها مرتبط بالإرادة الإنسانية، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لهذا قسم السيد الشهيد السنن إلى ثلاثة أقسام: السنن التي تتخذ شكل الاتجاه، السنن الفعلية، والسنن الشرطية. ولمزيد الاطلاع يرجع إلى كتاب السيد الشهيد. ما هو الأصل الشرعي أصلا لمنطقة فراغ؟ هذا اللي يتكلمون عنه أنتم الجماعة أحرار الوضعيين. الوضعيين شو يقولون؟ يقولون إحنا بيدنا التشريع، إحنا نفعل ما نشاء، لكن أنتم لازم تعطونا دليل على هذه الإلزام بالقضايا الحكومية. ما هو الدليل في مثل هذه المسائل؟ السيد يقول الأصل الشرعي لهذه المنطقة، منطقة الفراق، هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. معناه هناك أحكام يصدرها ولي الأمر، وبالإمكان نسبة هذه الأحكام إلى الشريعة. شلون يعني؟ اليوم إذا صار قرار من رأس الهرم في السلطة، هذا القرار قرار الحكومة، بس إذا موظف أصدر قرار، أليس هذا قرار الحكومة؟ نفس الشيء. يعني مو فقط ما يصدر من الله سبحانه وتعالى نسميه حكم الله، لا، حتى من فوضهم. ولذلك السيد الهاشمي، السيد السيستاني، رأيهم أن الأئمة يشرعون، مو فقط رب العالمين يشرع، مو فقط النبي، حتى الأئمة يشرعون، ما يصدر منهم تشريع، فوض إليهم أمر التشريع. إذن الآن بالإمكان أن ولي الأمر الله سبحانه وتعالى يعطي مجال يتحرك فيه، يصدر أوامر. راح يجي الحديث عن المنطقة اللي يتحرك بها ولي الأمر، فالأساس هو هذا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كأنه الجماعة عندهم الأصل هو عدم ولاية أحد على أحد، لكن أكو ولاية تكوينية ماكو بعد بها أصل، هذه قطعية، وهي ولاية الله جل وعلا على عباده. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه ذكرها النبي صلى الله عليه وآله لما رفع يد أمير المؤمنين وقال لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنتم مولا فهذا علي مولا. فإذا هذه القاعدة، قاعدة أو المنطقة، منطقة الفراغ، هي مستنبطة من حكم اسمه إطاعة ولي الأمر، بس يا ولي أمر شرعي مو أي ولي أمر. وترتبط هذه المنطقة، ليش أصلا شرع رب العالمين مثل هذه المنطقة؟ لأنه القضايا المرنة، القضايا المتغيرة اللي ما إلها حكم ثابت، المشرع دائما يشرع مو لغو، هو حكيم، من يكون الملاك واضح يصير حكم واضح، لكن لما هو رجراج، هو متغير. مثلا يقول هذا المسيحي، هذا اليهودي، هذا من أهل الكتاب، هو مو ملزم للخروج إلى الجهاد حتى يدافع عن الوطن والعرض والكذا، أنت طالع تدافع عنه، فأنت تأخذ منه ضريبة الجهاد. ما كانوا الجماعة يأخذون بدل نقدي مال الخدمة، شو يسموه؟ ها؟ بدل نقدي يسموه، إيه؟ يقول لك أنت هذا جاي قاتل ويدافع وكذا، أنت هذا روح يدفع 100 دينار وروح. زين، أنت الآن تأخذ من الكتابي، كانوا يأخذون من الكتابي كف من التمر، هذا الكف كان غذاء مقاتل، اليوم غذاء المقاتل مو كف من التمر، وإنما يحتاج إلى أكثر من هذا. إذن هذا قضية شنو؟ متغيرة، الضريبة تحديدها وكذا. فإذن هذه القاعدة مستنبطة من قاعدة أسبق أو حكم أسبق، هو وجوب طاعة ولي الأمر الشرعي، وترتبط هذه القاعدة أو المنطقة بشمولية الإسلام وخلود شريعته وفتح باب الاجتهاد. لهذا انقسمت ساحة التشريعات إلى قسمين، الثابتة والمتغيرة. والقسم الأول يعني أن الله سبحانه شرع أحكاما ثابتة دائمة، بينما القسم الثاني يعني أن الحالات التي تتغير وتتطور لا يمكن أن يجعل لها تشريع، فإنه سوف يثبت والحالات تتغير. يعني يوميا حطلع حكم، هذا ما يصير يوميا تخلي لنا حكم، فيترك الأمر لمن؟ لولي الأمر. مو يوميا ننتظر نص ويغير لنا الحكم، هذا ليس نسخا ليس تخصيصا، وإنما هذا من أول هو تابع لمن؟ لحكم الحاكم. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من قضايا ما نقول هذا حكم شرعي، وإنما نقول هذا حكم حاكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله له شخصيتان، شخصية المبلغ وشخصية الحاكم. أنا ملزم بالأخذ لمن يبلغني حكم، من يبلغني حكم شرعي أنا أخذ، أما لمن يحدد كف من التمر هي مقدار ضريبة الجهاد، هذا بوصفه حاكم، بوصفه ولي أمر في وقته في زمان بين هذا شيء زين. فإذا يتغير مثل هذا، ولذلك الآن بدأوا يتطورون يفكرون أنه الحكم بالقتل على شخص، سيد الحاري يرفض أن نقول إعدام لأن ما ينعدم الإنسان، حكم بالقتل سابقا بالسيف، الآن أكو وسائل جديدة، يعني شنو المانع أن يكون هذا هم إلى موضوعية إلا بالسيف، بحيث إذا ما قتلنا بالسيف القتل بطريقة ثانية هذا مو قتل. فممكن هذا يصير بوصفة حاكم، بوصفة ولي أمر. فالنبي صلى الله عليه وآله له شخصيتان، شخصية رئيس دولة عامر حاكم يعطي للمسلمين قطعة أرض واسعة أو قليلة أو كذا، هذا بوصفة حاكم، أنا مو ملزم بهذا. أحدهم كتب كتاب قال يجب أن يكون هذا أبو الحسين القرآن والشنو العطرة يجب أن يكون الشارع 60 ذراع، مدري جايب له بلا ذراع هذا، لأنه بالروايات أنا ملزم هذا في الشارع بالسعة زين، أو ارتفاع المنزل أو كذا، هذا كلها حكومية، هاي قضايا حكومية مارسها النبي والإمام علي عليه السلام بوصفة حاكم، مو بوصفة مبلغ لأحكام الشريعة أو مشرع. فشخصيتين إلى إذن. والقسم الأول إذن يعني أن الله سبحانه شرع أحكاما ثابتة دائمة، بينما يعني القسم الثاني أن الحالات التي تتطور والتغير لا يمكن أن يجعل لها تشريع، فإنه سوف يثبت والحالات تتغير. لهذا وضع المشرع مجموعة قواعد أمام ولي الأمر ليشرع ليشرع بموجب صلاحياته أو صلاحيات معينة ما يملأ به الفراغ ويعالج الحالة المتطورة. لهذا لا بد من البحث عن الضوابط العامة لملأ منطقة الفراغ، وقد عالج أستاذنا المرجع السيد الحاري هذا الموضوع على ضوء كلمات السيد الشهيد وكذلك السيد علي أكبر الحاري في موضوع رائع وفريد عن منطقة الفراغ. الضوابط 3 أقسام، أحيانا تكون ضوابط بلحاظ من هو ولي الأمر، لأن هي بها 3 عناصر، منطقة الفراغ بها 3 عناصر، عنصر ولي الأمر، عنصر الفراغ، عنصر ملء الفراغ، بماذا يملأ الفراغ. يعني شلون احنا نقول القضاء بقضيتين مو أكثر، القضاء بشخصية القاضي وب يعني تحديد الموضوع من خلال شخصية القاضي وبالحكم الذي يحكم به القاضي. يعني انت جيب لي مجتهد او احسن المجتهدين وقاعده ويحكم قانون مدني، هذا حكم شرعي لانه هو مجتهد؟ لا، وانما يكون يحكم باجتهاده ويعتمد الطريقه اللي المشرع حددها. الضوابط 3 أنواع، ضوابط تعود الى ولي الامر، وضوابط تعود الى تحديد مساحه المنطقه المرنه، وضوابط ترجع الى كيفية ملء هذه المنطقة، بماذا نملأ، خلينا نقول ما هي الأشياء التي نملأ بها منطقة الفراغ. رأي عد السنة يقول أن البيعة هي الأساس في ولي الأمر، أي واحد يبايع. ولذلك حسن فرحان المالكي هذا صار سكين خاسرة للجماعة الوهابية، كتابة نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي نزل في الرياض، كل النسخ اشتريت في ساعة، لأنه في هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول عندنا رسائل علمية ماجستير ودكتوراه تدافع عن الأمويين، ونحن نقول عن الشيعة أنهم يسبون الصحابة ولكننا أصبحنا أمويين. يقول كتب ورسائل دافع عن الحجاج وتعتبر يزيد أمير المؤمنين وتشكك في بيعة الإمام علي، محل شاهد هذا. يقول وإذا كانت هناك بيعة على المواصفات الشرعية فهي بيعة الإمام علي علنية، كلهم يحضرون، ماكو بيعة يقول بالمواصفات، ذيك سقيفة مؤامرة كانت. زين، عمر تعين من قبل أبي بكر تعين، وهناك قصة طريفة تحدث بها الشيخ المرحوم الشهيد الشيخ محمد تقي الجواهري، يقول كنا في الحج وتحدث الخطيب الوهابي بقوة، ومن ضمن يعني تسبيحاته وتغريداته يكون يحكي عن الروافض، يعني هذا الذكر واجب. فخلص حديثه، فأنا سألته قلت له شيخنا أنا من أفغانستان، هذا كذب بمصلحة يعني، وفي مناطقنا اي طبعا هو أشقار يرهم له يعني، وفي مناطقنا أكو ناس روافض، فكان يقولون هو يعني البيع الحكم شلون صار بالإسلام بالشورى، يعني مثل أبو بكر، لو مثل عمر يعني الستة يكون عين، لو عمر عين بالتعيين، لو مثل عثمان وكذا كيف. قال ها أعد السؤال، يقول أعدت السؤال عليه، قلت له ذول الشيعة ايش يقولون غير أكو طريقة واحدة يعني، هاي ثلاث طرق شلون. يقول إجا قال يا رافض يا خبيث يا كذا. يقولوا ذول المصلين كلهم خزر، يقولوا زين خلصت من هؤلاء يعني ما يتحملون. ولذلك علي عبد الرازق كتب كتاب أنه ماكو حكم إسلامي، وين الحكم الإسلامي؟ أي طريقة؟ أي طريقة؟ ماكو إلا طريقة النص اللي عند الشيعة. فحسن فرحان المالك يقول أحسن طريقة ثبت بها يعني ما تريدون أيها السنة هي بيعة الإمام علي عليه السلام، بيعة واضحة أمام الناس وعلنية وكذا، وما بها ضغوط ولا جبر ولا سقيفة ولا مؤامرة ولا تحديد لأشخاص مرشحين إلا هذولا وذولا، لا الناس كلها اجت وبالمسجد صارت البيعة علنية أرادها. هذا ضوابط السنة. عند الشيعة لا، الولي الأمر الشرعي هو المعصوم، تعينه السماء. ولذلك قضية تعيين الأئمة قضية مو واقعية، خارجية، يعني مو مأخوذة مفروضة الوجود، مو إن كان كذا وكذا يكون إماما، لا باسمه، نزل لوح بأسمائهم، ذولا هم بأسمائهم، قضية خارجية مو قابلة للزيادة والنقصان. ولكن ولي الأمر الأصيل خلينا نقول في عصر الغيبة جعل له نوابا، الغيبة الصغرى كنواب أربعة، الغيبة الكبرى صار عنوان، هم مو قضية خارجية صارت بعد، وإنما عنوان عام انطرح. الرواية ولو ضعيفة السند بس هي تعبر عن الفكرة، أما من كان من الفقهاء كذا فانطرح هذا العنوان، عنوان راوي الحديث الثقة المأمون في دينه اللي له سابقة. هذا رأيا إذن في الضوابط. الشيعة طبعا يذكرون مسألة العصمة باعتبار أن هذا راح يقرر قرار حاسم، لكن بالنسبة إلى الفقيه منين نجيب العصمة؟ ذكرنا العدالة، فعندنا ضابط هو العدالة. بينما تعال إلى السنة لا يشترطون في الحاكم أن يكون عدلا، يقول حتى لو فاسق، حتى لو شارب خمر، حتى كذا، لأنه ما نريد نسوي فتنة، كون نطيع ولي الأمر، كون كذا، مثل هذه الكلمات عد السنة. احنا عندنا ضوابط، الضابط الأول هو العصمة، ثم في بالنسبة للفقهاء العدالة بمرتبة كبيرة طبعا. واشترطوا العدالة إذن في الفقيه النائب، ويظهر من كلمات السيد الصدر أنه لا بد من أن يستعين الفقيه العادل بمجلس نيابي من ذوي الكفاءات العالية المتنوعة. هذا القسم الأول، أو الضوابط من القسم الأول، يعني ضوابط راجعة إلى من هو ولي الأمر. أكو حديث أنه الحالات التي تجري فيها منطقة الفراغ، يعني هذا ولي الأمر شو يسوي الآن؟ الوزراء هم أولياء أمور في وزاراتهم، هذا شنو يسوي؟ أنا ما أقول أولياء شرعيين وإنما جاي مارسون، يعني ملء منطقة فراغ محددة، شنو اللي يسووا؟ جايين للصلاة والصوم، جايين للواجبات؟ أبدا، كل الأمور مستجدة، يبنون، يفتحون شوارع، يبنون جسور وكذا. إذن هناك موضوعات دخيلة في الحكم الشرعي، خلينا شوي نتحدث عن الموضوعات. إحنا عندنا الموضوع هو علة للحكم، الموضوع علة للحكم، ماكو حكم بلا موضوع، ولا اكو حكم بلا متعلق. الحكم اللي هو الوجوب يرتبط بمتعلق، الصلاة واجبة، هذا حكم ومتعلق. عند الزوال هذا موضوع، عند الزوال والبلوغ والعقل وكذا، هذا يسموه موضوع. اللي يحول الحكم من مرحلة الجعل إلى مرحلة الفعلية هو الموضوع. فالموضوع علة لفعلية الحكم، مو علة للجعل، علة للمجعول، علة لفعلية الحكم. زين، أنا عندي حكم والحكم ثابت، بس هذا الموضوع منو اللي يحدده؟ مثلا الماء المضاف للحكم، بس هذا الماء الذي أمامي لا أعلم أنه مضاف أو غير مضاف. الآن يصير عندي اشتباه بالحكم، يقولون الحكم على مستوى الجعل ماكو اشتباه، بس الحاكم اللي يصدر ما يقدر يصدر. الجيلاتين إن كان مستخرجا من كذا فهو كذا، وإن كان ما يحدد موضوع، مو شغلته، مو يم الموضوع. الموضوعات إما أن تكون شرعية فيستبد بها المشرع والفقيه، وإما أن تكون عرفية أو راجعة إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة هم اللي يتحدثون مو أنا اللي أتحدث، أو موضوعات عرفية. حتى المعصوم، معصوم ما له دخل بهذه الأمور، يعني ها؟ لا، مو يعرف أو ما يعرف، مو عن المعرفة، أقول هو ما يتدخل. إحنا شوف ما يصدر من المعصوم ناخذه بعنوان مو قضية إخبارية وإنما قضية شرعية، لأن وظيفته هو بيان الأحكام الشرعية. زين، هذا كتاب الأطعمة والأشربة، شو نتفسره؟ مو الجماعة جاي يحسبوا حكم شرعي على أساس حكم شرعي استحباب أو غيره، مو على أساس قضية إخبارية، مش أنا يقبر. فلمن هو مرات يحيلها على الخبير، هو يحيل الموضوع على من له خبرة. بالنتيجة الموضوعات إذا كانت شرعية من اللي يحددها؟ المشرع، بس مفهومها يمكن العرف يحدده. هم لا بأس نشير إلى قضية أن العرف شنو دوره، الفهم العام شنو دوره، دوره تحديد المفاهيم وليس تحديد المصادق. المفهوم يحدد أن المفهوم، بس المصداق لا، المصداق يجوز مصداق دقيق علمي نرجع به إلى مثلا الذرة وما ذرة، وهل القضاء الأسلحة النووية وما أدري الانشطار النووي، شنو الفقيه شو معرفه بذني؟ المعصوم يعرف بهن، بس بالعادة المعصوم ما يتحدث عن مثل هذه الأمور. زين، الآن إذا راح نأخذ أول منطقة، إذا كان الحكم معلوم والموضوع غير معلوم، فالنتيجة الحكم المجتهد يعطيك حكم فعلي؟ لا، باللولب ما يعطيك حكم فعلي. ولذلك السيد الشهيد لما منع الناس الذين يحبون، وكثير منهم يحب جبنة كرافت، السيد محمد باقر صدر حرمه. ليش؟ لأنه واحد قال لسيدنا هذه أكو قطعة من الخنزير مثلا، يطي طراوة يخلون شيء من الخنزير من شحمة من هذا، فالسيد حكم. هذه شغلة السيد صدر، شغلة السيد صدر يقول لي هذا السمك إلى فلس أو ما إلى فلس؟ هذا مو عمل الفقيه، ولا هو موضوع شرعي، وقد يشتبه الإنسان في هذا، قد يشتبه لأنه هذا موضوع عرفي. واضح أو لا؟ يعني الجيلاتين يجي يتدخل يقول الجيلاتين إيه صايرة باستحالة أو صايرة بكذا، ما أدرك. لا، الفقيه ما يتدخل، نفس الشيء. يعني اذا اقول لك اذا اهل الخبره ما عرفه والفقيه يعرف،
واجب على الفقيه يسوي لجنه مثلا على
ما علينا. لا، شوف هاي مساله ثانيه. الان الفقيه بالنسبه الى الجيلاتين، اذا العرف هو ما يدري، يعني مش شيء يدري،
يعني ما يسال عن حكم الجيلاتين،
ما المجتهد ليس من مسؤوليته، مو ولي أمر. لاحظوا فرق بين ولي الأمر والفقيه والمرجع، المرجع والقاضي. القاضي عليه أن يبت فيشكل لجنة مثل ما يقول الشيخ أو كذا، وأما المجتهد لا، المجتهد يطح حكم يقول إن كان كذا وإن كان كذا. القاضي ذاك اللي من يصير نزاع وجدل يكون يحسم الأمر. ولي الأمر جاي نتحدث، ولي الأمر ما يصير يقول إن كان كذا، وإن الوزير يكتب إذا كان كذا وإذا كان، الوزير هو يكون يحسم الأمر. أحيانا هو يكتب على وفق الضوابط، مو بس هو بالنتيجة هاي وفق الضوابط، يرجع ذاك ما يدري شنو الضوابط. معقولة أكو ناس تعرف الضوابط، عنده هو مدراء يعرفون الضوابط، أكو لجنة قانونية عندك وكذا، مو طبعا هم ما يمشون وفق الضوابط، لأن يكتب مرات بالأحمر يمشي وكذا، بس هذا الماشي مع الفقراء يكتب وفق الضوابط. زين، عليكم السلام. شيخنا تفضلوا هنا منا. إذن الموضوعات الدخيلة في التشريعات الثابتة حتى الحكم يصير واضح وفعلي، ما يحتاج، ما يكفي كون الجعل معروف، وإنما يحتاج إلى، دعينا في زيارة أحد أبناء السنة، شيخ كان في كركوك، فتعشينا قدمونا لحم أبيض وكان طيب، بس ما سألناهم أرنب نوع من الخرفان عندهم، ما سألنا. زين، الجعل واضح أنه لحم الأرنب مثلا حرام، لحم الخروف حلال، بس أنا ما أسأل عن الموضوع. أقول مسلم إن شاء الله ما شال أمور بشكل هذا. زين، الآن الحكم يكون واضحا إذا كان موضوعه واضحا، وإذا كان الجعل واضح. ما يكفي معرفة الجعل وعدم معرفة المجعول والموضوع، الموضوع يكون يصير محدد. زين، المجتهد مو من شأنه يحدد الموضوعات، بس ولي الأمر لازم يحسم الأمر، يبني جسر ما يبني جسر. هو عنده حكم أنه وسع على الناس، وسع المدينة، رفه على الناس، اصرف المال في مصالح الناس، مو عنده هذا الحكم، هذا ثابت. بس الموضوع هذا يستحق توسعة، هذه المنطقة تستحق لو ما تستحق، هذه اللي يحدد موضوعها من ولي الأمر، بس بالاستعانة طبعا بلجنة، وهذا ضمن الشروط قلنا. إذن تشخيص الموضوعات الدخيلة في الحكم الشرعي الثابت، قلنا الحكم أن يكون معروف، ما تنحل المشكلة، يكون يصير الموضوع أيضا معروف. أحيانا من كنا شباب احنا بالحوزة من المدرسة، ما كان أيامها غسالات وكذا، كنا نغسل بيدينا، والطلبة هم يحتاط وكذا، تغسل هذا رغوة بعد بالمالتات رغوة، ما مضاف هذا صار لو ما مو تحتار مرات ما تميز، يعني المفهوم كلش واضح الماء المضاف، بس هذا الموضوع عندك يعني ملتبس، فأحيانا الموضوعات تصير ملتبسة مو واضحة. فلما تكون موضوعات غير واضحة ولابد أن الولي الأمر يبت بالأمر ويحسم المسألة، فيحتاج إلى أن نرجع إلى في تشخيص الموضوع، لازم يحسم الأمر صح أو خطأ، لابد من حسم الأمر. هذا المورد الأول، هو تشخيص الموضوعات الدخيلة في التشريعات الثابتة التي شرعت لموضوعاتها بشكل مباشر، لكن وضوح التشريع لا يمنع خفاء الموضوع وعدم وضوحه، لهذا يترك لولي الأمر وأعوانه تحديد الموضوع. مثال ذلك، الآن العلماء يتحدثون عن أنواع من الموسيقى، يقول أكو موسيقى تصويرية، أكو موسيقى تصور لك العصفور البلبل ويشدو، مو هذا حرام؟ شو تشوفون، أكو أحد قال حرام؟ زين، الموسيقى اللي تصور خرير المياه وكذا، الأصوات، المهم أكو موسيقى لهوية، زين، موسيقى الحروب، موسيقى حماسية، أكو موسيقى لهوية، ما أعرف أنا موسيقى لهوية، زين، هذا من اللي يمنع مثل هاي الأمور؟ هم الناس يقولون هاي مو لهوية كذا، المجتهد هنا يستعين بناس يميزون له ما هو لهو من غير، مو هو يروح يسمع يعني بيصير خبير بذني. اي مو الفقه، اقول هو ضمن اللجنه، السيد كان يقول مو وحده وانما خبراء، يستعين بخبراء. موضوع رؤيه الهلال، على راي من يقول ان المجتهد له ان يبت في هذه المساله، رؤيه الهلال عند المجتهد لها مراحل، مره يكون الشهود بمستوى هو يقتنع بأن الهلال ثابت، بس ما يصدر حكم ويفطر الناس كلها ما يقدر. هذا يريد لها قردن غلفت ركبة كبيرة يعني ثخينة، ما يقدر. فش يقول؟ يقول أنا بالنسبة لي ثبت عند الهلال، ومرة شهود كثر مختلف المناطق كذا يحكم. فرؤية الهلال أيضا من الموضوعات اللي الفقيه يحسمها، هذه من الموارد. والوظيفة الأساسية للفقيه هي تشخيص الحكم، استنباط الحكم الكلي، لكن ولي الأمر عليه أحيانا أن يحسم الموضوع كي يجعل التشريع هذا أو ذاك، لأنه واكو موارد بكرة عيد أو مو عيد، هذا من المسألة اللي يحسمها الفقيه لاختلافه باختلاف موضوعه. بكرة صوم الناس أو تعيد، والعلاقة بين الموضوع والحكم هي علاقة العلية مع كون الموضوع علة لفعلية الحكم. هذا المجال الأول. المجال الثاني يصير تزاحم عندنا. مثلا أنت عندك ميزانية محدودة، فهل تخلي نسبة من هذه الميزانية لما يسمى بالحشد المقاتلين، تأخذ 3% مثلا من رواتب الناس كل الناس؟ ليش؟ لأنه ماكو أموال، أو لا ترفه على الناس، أنت ضيقت على الناس، ماكو بيوم هذا 3% تأثر عليه، ماكو تأثر عليه، تأثر. زين، الآن صار تزاحم، يحافظ على هذا الحكم يعطي الناس حقهم المسمى المحدد، لأن أوفوا بالعقود، المحكمة تعاقدت ويا هذا أنه يعمل إلى هذا الراتب، الآن هي جاي تخالف وأخذت، بس هي همعتها مسؤولية ديمومة المقاتلة والمواجهة. فيصير تزاحم بين موضوعين، من اللي يحسم الأمر؟ أيضا ولي الأمر يحسم مثل هذه الأمور. طبعا من نقول يحسم يعني معناه السيد الخميني من كان الولي الفقيه هو كان يسوي ذن المسائل وكذا، أبدا، هو حولها على اللجان وأهل الخبرة. بإيران يسموهم كارنشناسان، يعني العارفون الخبراء، احنا نسميهم هنا تكنوقراط يسموهم. ها؟ هذول هي هو بعد ما دام فوضهم اي مثل ما الأئمة عليهم السلام، الأئمة لا يتكلمون عن انفسهم وانما عن الله سبحانه وتعالى، بس هذا مو كلام الله، هذا كلام منهم، بس هم مفوضين في الجانب التشريعي. هذا المجال الثاني إذن هو تشخيص الأهم عند التزاحم بين الأحكام الشرعية الثابتة، كما لو تترس العدو بالأبرياء كما يحدث اليوم في كثير من المناطق التي يقع فيها القتال، إن في سوريا أو في العراق، هنا يكون من حق ولي الأمر تشخيص ما هو الأهم ليحل المشكلة. الإيرانيين، وإحنا كنا بهذه الفترة في إيران، إيرانيين تعرضوا إلى صواريخ أرض أبادت مناطق شاسعة عند دمشق وغيرها وغيرها. السيد خميني وجه صاروخ، كم صاروخ ضربوا البناية العالية ببغداد، المصرف كانت شو يسمونه؟ لا المصرف، المصرف المركز لا أعلى بناية المصرف كانت، إيه البنك المركزي، الطوابق الفوق اللي ضربوها. بعضهم تساعد السيد خميني يضرب أبرياء، يضرب الناس كيف كذا، ردع. هو شخص صار جدل في لندن، كان استاذنا السيد الحائري وانا وكم واحد، كان السيد جاي، انا كنت في لندن والسيد جاي زيارة، فصار هذا الموضوع. السيد قال استخدم الردع، مو يريد يقتل ابرياء، هذول يدرون السيد الخميني ما يمارس مثل هذا العمل ولا كذا، هو يريد يردع. فاذا تترس العدو بالمسلمين وحجزهم الان بالفلوجة، حاجزين الابرياء العوائل كذا، انت تشوف ايش قد تقدر أنه تحافظ على الأبرياء. إلى الآن محافظين على الأبرياء، فتحوا لهم منافذ وكذا، بكرة يجوز يصير غير شيء. شوف أنت الملاكات، الشخص ولي الأمر ما هو الملاك في مثل هذه الأمور. والسيد المرجع السيد السيستاني قال الحفاظ على الأبرياء أهم من قتل الأعداء، يعني عليكم أن تحافظون على الأبرياء، هذا أهم، حفظ الدم أهم من أن تقتل عدوك. هذا هو المجال الثاني. المجال الثالث هو الملاكات الطارئة على دائرة المباح. يعني شلون؟ يعني أكو شيء عندي مباح جائز، بس طرأ ظرف عليه، مثلا من باب المثال، مو أريد، هذا هو أقرب للحكم الثاني، بس أريد أبين. أنا الآن من غير هذا الزي حريتي أكثر مع هذا الزي كلش مقيد. أنا مباح لي أن أكل في الشارع بلا هذا الزي، ولكن مع هذا الزي طرأ حكم جديد، صار وضع جديد. هذا أقرب أقول للعنوان الثانوي. فإذا أحيانا المباح، الشيء المباح يطرأ عليه عنوان زين، فمن يطرأ مثل هذا العنوان يتغير الحكم، لأن كل حكم تابع لعنوانه. ولذلك التطور يصير عندما يتطور الموضوع، يتغير الموضوع، إذا تغير يتغير الحكم. المجال الثالث هو الملاكات الطارئة في دائرة المباحات، وكل حكم يتبع ملاكه. فإذا كان السفر إلى دولة ما مباحا لكن لظرف خاص يوجب امتهان كرامة الحكومة الشرعية أو يعرض أمن المسافر إلى الخطر النوعي، لهذا يستطيع ولي الأمر أن يمنع من السفر، كما حدث في الجمهورية الإسلامية في إيران حيث منعت الحج عدة سنين لتذكير المسلمين بما جرى من مجزرة مروعة بحق الحجاج المسلمين وأغلبهم من الإيرانيين، مما أثار لدى المسلمين التساؤل طيلة أعوام المنع عن أسباب عدم مشاركة مسلمي إيران في الحج، وكان الجواب هو التذكير بالجرم الذي ارتكبته السلطات الحاكمة في أرض الحرمين. هذا مورد من الموارد. أيضا تحديد الأسعار من الموارد، توسيع دائرة المنع عن الاحتكار، وكذلك يدخل في نفس المجال توسيع الأعيان الزكوية. ضريبة، أنا أحتاج أزيد في الضرائب. ولذلك أبو التربية لما يقول أنا أريد أخذ أموال من الطلاب، كن ندرس المسألة يصير أو ما يصير. إذا تأخذ هواي من الطلاب ما راح يدرسون، ما عندهم أموال، أهلهم ما عندهم فلوس يطون، فمعناه أنت أثرت، صح أنت نميت التعليم صح، بس أنت منعت آخرين، فكنت تدرس مثل هذه الأمور. وما يدخل اليوم في مجالات عمل وزارة التخطيط والبيئة والعمل والبلديات يستفيد من دائرة منطقة الفراغ. فإذا حددت وزارة الطرق أن هذه البيوت تمنع من فتح شارع رئيس، فيمكنها أن توكل المهمة إلى ولي الأمر، فيلزم الممتنع عن أخذ التعويض عن إزالة بيته، يلزمه بأخذ العوض، هذا اللي ما يرضى يأخذ يلزمه، أما أو الرضا بما هو في صالح الجماعة. والحمد لله رب العالمين.